بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه،
نسأل الله سبحانه وتعالى
قال كان أن ينفع به الجميع. صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. ذكر شيخنا الشيخ محمد أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قال موضوع الحديث تكبير الانتقال، وأنه في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع فذكره التسميع. ثم ذكر المفردات حين يقوم أي حين يقف، وحين يرفع صلبه، الصلب هو عمود الظهر الفقري الذي تحيط به الأضلاع، حين يهوي أي حين ينحط من القيام إلى السجود حتى يقضيها أي يكملها. المعنى الإجمالي للصلاة هيئات وأذكار، ولكل هيئة من تلك الهيئات ذكر يختص به. وقد خص الشارع صلى الله عليه وسلم الانتقال بالتكبير فجعله ذكرا له، فشرع التكبير في كل انتقال سواء كان من خفض إلى رفع أو من رفع إلى خفض، إلا الرفع من الركوع فإنه جعل التسميع والتحميد ذكرا له، والله أعلم. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الحديث معاني مفردات الحديث والمعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك يأتي بالفقه من هذا الحديث. فقال أولا يؤخذ من قوله يكبر حين يقوم أي تكبيرة الإحرام، لا تجزئ إلا من قيام القادر عليه. إذن لابد من تكبيرة الإحرام أن تكون في الفرض، في الفرض من قيام القادر عليه، بمعنى أنه لو كبر وهو منحني فإن صلاته لا تنعقد، وهذا يقع فيها كثير من المسبوقين، من يأتي متأخرا والإمام راكع ويريد أن يسرع ويلحق مع الإمام، ويلحق مع الإمام، ثم بعد ذلك فيكبر وهو منحني، فهذه في هذه الحالة لا يعتبر له تكبيرة إحرام، لا بد من شرطها أن يكون قائما إن كان من ممن يقدر على القيام، فلا بد في ذلك. إذن في الفرض، ولذلك ينتبه، يأتي بعض الناس وهو مستعجل يبغى يلحق الإمام في الركوع ويكبر وهو منحني، فهذا لا صلاة له، ما انعقدت الصلاة. هذه أمر مهم لا بد أن تنبه لها، لا بد أن تنبه لها وينبه لها، خاصة الشباب هداهم الله، يأتي مستعجلا متأخرا، ثم إذا أتى مع الإمام والإمام راكع يأتي مباشرة، لا، ينبغي أن يقف يقوم ثم يكبر ولو لم يلحق مع الإمام، ولو تذهب ركعة ولا تذهب الصلاة كاملة، فيكبر وهو قائم، ثم بعد ذلك يركع. يركع يتأكد أن يقولها كامل: الله أكبر، كاملة وهو قائم، وهو قائم. ثم بعد ذلك يكبر. وهذه مهمة جدا وينبغي التنبيه عليها، لأن الصلاة لا تنعقد إن كانت فرض، وتنعقد نافلة. شوف باقي الفرض، الفرض في ذمته باقي، ما أدى الصلاة، ما أدى الصلاة. قال رحمه الله: فكل انحنائٍ يبطل اسم القيام عند التكبير فإنه يبطل التحريم. يعني إذا كان منحني لو راك ما قال هذا، قال هذا راكع، هذا منحني، فلو قالها وهو في هذه الحالة فصلاته باطلة، وتنقلب من فرض، لا نقول باطلة إنما تنقلب من فرض إلى نفل، تكون نافلة. قال رحمه الله: ويقتضي عدم انعقاد الصلاة فرضا. ثم قال أفاده ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: ثانيا فيه دليل على إتمام التكبير، وأنه مشروع في كل خفض ورفع. التكبير مع التسميع هذا مشروع، أن يكبر مع كل انتقال، وتسمى تكبيرات الانتقال، وهي واجبة ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تركها أبدا، هذه تكبيرات الانتقال فهي واجبة، ومن نسيها، من نسيها تكبيرة الانتقال وهو راكع يريد مثلا أن يسجد وهكذا ولم يكبر بلسانه، ما قال الله أكبر، فهذا ترك واجبا يجبره بماذا؟ يجبره بسجود، يجبره بسجود السهو، ترك واجبا يجبره بسجود السهو. قال رحمه الله تعالى: وقد اجمع عليه بعد ان كان في خلاف بين القدماء. يقول كان هناك خلاف في ذلك، لكنه اصبح مجمع عليه، واصبح اجماعا، واصبح اجماعا. قال رحمه الله: وفي عدم الاتمام، وفي عدم الاتمام حديث رواه ابو داود من طريق عبد الرحمن بن ابزا انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، لكن ذكر الصنعاني، هو الامام الصنعاني، في العده ان البخاري نقل في التاريخ عن ابي داود الطيالسي انه قال: هو حديث باطل، هذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو باطل كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثالثا، اختلف العلماء في حكم تكبير الانتقال بعد الاجماع على مشروعيته، فقال الجمهور بسنيته، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وداود الطاهري وإسحاق إلى وجوبه، وهو الأرجح وهو واجب. شيخ حسن ممكن تجي؟ هنا ولا لحديث خلاد بن رافع يعني المسيء في صلاته، يعني المسيء في صلاته عند ابي داود الرفض: انه لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر الله عز وجل ويثني عليه ويقرا بما تيسر من القران، ثم يقول: الله اكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتى يستوي قائما، ثم يقول: الله اكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: الله اكبر، ويرفع راسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول: الله اكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع راسه فيكبر، فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. ورجاله رجال صحيح، والله اعلم. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى وحكم عليه وحكم على صحته أن هذا هو الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك التكبير وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فاتباعه عليه الصلاة والسلام واجب، ففي هذا يدل على وجود التكبير والتسميع عند الرفع من الركوع في كل خفض وفي كل رفع كما جاء في الحديث. ثم أورد، وهنا نبه رحمه الله تعالى، قال تنبيه: إذا حكمت على حديث بصحة أو ضعف ولم أعز ذلك إلى أحد فاعلم أنه بعد بحث واستقرار الله أعلم. شيخ رحمه الله تعالى بعدما بحث هو وفيه وذكر أن الحديث صحيح وهو صحيح رحمه الله تعالى. طيب شكرا شيخ حسن.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن مقره بن عبد الله قال صليت انا وعمران بن حسين رضي الله عنه خلف علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان اذا سجد كبر واذا رفع كبر واذا نهض من عليه كبر، فلما قضى اخذ بيدي عمران بن حسين وقال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم، وقال صلى بها صلاه محمد صلى الله عليه وسلم. قال موضوع الحديث اتمام التكبير المقدس لما الله اي قضى اي اكمل صلاته، فبعد ذلك صلى مقدس بن عبد الله وعمران بن حسين الصحابي المشهور وراء علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فكان يكبر بالانتقال اذا خفض واذا رفع، فلما قضت الصلاه اقبل عمران على المقدس وقال لقد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم، اي ان صلاته كانت تشبه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقه الحديث. قال أولا في الحديث دليل على إتمام التكبير، وقد كان فيه خلاف في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وذلك لأن بني أمية ترك التكبير في بعض الانتقالات في الأركان، وفيه حديث عند أبي داود ذكرته في شرح الحديث السابق، وذكرنا ما نقله البخاري عن الطيالسي فيه أنه حديث باطل، وفي سنده عند أبي داود الحسن بن عمران العسقلاني وثقه ابن حبان وقال يضرب ولا شك ان ابن حبان فيه تساهل معروف وطريقته توثيق من لم يعرف فيه قدحا، وقد وثق رجالا في كتاب الثقات ثم ضعفه في الضعفاء، وهنا قد خالفه امامان عظيمان في هذا الشان هما محمد بن اسماعيل البخاري امير المؤمنين الحديث وابو داود الطيالسي، وعلى فضل صحه سنده فهو شاذ مقابل بالمحفوظ، وقد عقد الاجماع مؤخرا على اتمام التكبير عملا بالاحاديث الصحيحه والمشهوره والله اعلم. ثالثا يؤخذ منها ما كان عليه الصحابه من المحافظه على السنن وبيان ما يخالفها.
اورد هذا الحديث رحمه الله تعالى ايضا يؤكد ان امر ان التكبير واجب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وايضا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه كما فعل علي رضي الله عنه، وذكر عمران بن حسين ان علي ذكره بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذه الصحابه يدل على اهتمامهم بالسنن والاهتمام بالصلاه ويتذكر هذا من باب الذكرى.
الله عنه قال ربطت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم ووجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. وقال الشارح موضوع الحديث تساوي الأركان مع رفع القيام بالقراءة والجلوس بالتشهد أو دونهما. المفردات ربطت لحظت لحظة خفيفة قريبا من السواء كانت قريبة التساوي في المقدار الزماني. المعنى الإجمالي يخبر البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لحظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وقدرها ليعلمها ويعمل بها في صلاته ومن ليعلمها ويعمل بها في صلاته. فكانت على النحو التالي: يطور الركوع والسجود والاعتدال، يخفف القراءة والتشهد حتى تكون هذه الأركان قريبة التساوي في المقدار الزماني، وقد يطور القراءة والتشهد فتكون ما عداها قريبة من السواء. قال فقه الحديث: هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح في ثلاثة مواضع بنسخة الفتح بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، كلها من طريق الحكم بن عتبة عن أبي كيدة.
حكم بن عتيبة.
من طريق الحكم بن عتيبة
عن أبي
ليلى. عن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه، وكلها متقاربة له، إلا ما زاده بدل بن محبر في روايته ابن سرناج في هذا القعود كما في الرواية الثانية. وقد رواه أبو الوليد عن شعبة عن الحكم ومحمد بن عبد الرحمن عن أبي حمد محمد بن عبد الله الزبيري عن مسعر عن الحكم، وجعل المحكوم عليه بالتقارب هو الركوع والسجود والاعتدال. أما الرواية الأولى التي ساقها صاحب العمدة وفيها ذكر القيام والقعود من جملة المحكوم عليه بالتقارب في المقدار، فهي من رواية هلال بن أبي حميد عن أبي ليلى، ولم أرها في صحيح البخاري بل هي في صحيح مسلم فقط، وعلى هذا فهي ليست في شرطه، ولم ينبه على ذلك ابن دقيق العيد ولا ابن حجر ولا ابن حجر، لكن نبه عليه الصنعاني في عدة. ومن هنا يظهر لك التعارض بين رواية الحكم ورواية الهلال وبينهما فرق كبير في الحفظ والإتقان، فالحكم أحفظ من هلال عند أهل هذا الشأن. وهلال وإن أخرج له البخاري ومسلم فقد تكلم فيه ابن معين، وعلى هذا فلم يبعد من نسب روايته إلى الله. والذي يظهر به ترجيح رواية الحكم على رواية هلال لأمور: أولا، أن الحكم أحفظ من هلال عند أهل هذا الشأن. ثانيا، أن روايته توافق ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه كان يطيل القراءة غالبا في الظهر والفجر، وأحيانا في غيرهما، كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع في الصبح من 60 إلى 100، وكان يصرف إلى حين يعرف الرجل جليسه. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها معه نساء من المؤمنات ثم يرجع إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغرس. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد في سائر الأركان كما يمد في القراءة أو قريبا من ذلك لما انصرف من صلاة الصبح إلا بعد طلوع الشمس. ثانيا، أن مخرج الحديث متحد فمداره في جميع طرقه على ابن أبي ليلى، فدل ذلك على أن الاختلاف إنما هو بمن دونه. أما ابن دقيق العيد فقد مال إلى تصريح رواية هلال وجمع بين الروايتين بالحمل على تعدد الحالات، ففي بعضها تستوي ما عدا القيام والقعود. وحكى الحافظ عن بعض العلماء أنه جعل معنى قوله قريبا من السواء أنه كان إذا أطالها أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان، ومثله بين السجدتين. ثالثا، يؤخذ منه مشروعية تطويل ركن الاعتدال من الركوع كتطويل الركوع والسجود.
قبلها إن شاء الله. في هذا حديث أراد رحمه الله تعالى أن يبين، وأورده من أجل أن يبين المقدار الذي يكون فيه الركوع والسجود والقيام والاعتدال من الركوع، والجلسة بين السجدتين. وهذه كما ذكر في الحديث أنها قريبة من السواء، كما في هذا الحديث حديث البراء بن عازب، وفي رواية الحكم كما ذكر الشيخ رحمه الله ما خل القيام والقعود. القيام والقعود هذه تختلف، وأما البقية فكأنها يرى ذلك. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في هذا ما ذكر الحديث، ثم ذكر رحمه الله تعالى ورجح أن رواية الحكم على رواية هلال، وأن القيام والقعود خارجان من ذلك، يعني إنما يكون قريبا من السواء هو الركوع والسجود والاعتدال من الركوع. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى ورجح ذلك. ولكن لا يمنع، أول شيء ليس بينهم تعارض، لو هل يمكن الجمع؟ جمع لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. فقد يكون هذا وهذا وهذا ما حدث، يعني في كما في صلاة الكسوف، كما حدث في صلاة الكسوف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويركع طويلا ويركع ركوعا طويلا ثم يسجد سجودا طويلا وهكذا. فلا مانع من ذلك، يعني إذا كان الركوع والسجود والقيام والقعود كلها سواء أيضا هذا وارد، ونقول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، بهذا الحديث لا ليس بينهما تضاد وليس بينهما اختلاف تضاد، إنما اختلاف يعني تنوع، هذا اختلاف تنوع، ربما أنه كما ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يعني ربما تعدد الحالات، ربما تتعدد الحالات، فحالة يكون سواء وحالة يكون الركوع والسجود والقيام والركوع والسجود والاعتدال من الركوع سواء، وأما القيام والقعود فلا، وحالة يكون سواء، فهذا ثابت وهذا ثابت، ولا بينهما تعارض وإنما هو تنوع. نعم، هذا الذي يلتفت إليه الله أعلم. نعم.
قال
الثالث
يؤخذ منه مشروعية تطويل الركوع كأداء إلى الركوع كتطويل الركوع والسجود، ونظر الحافظ في الفتح أن المرجح عند الشافعية عدم تطويله، وإليه أشار الشافعي بالأم، ولكن نص على كراهته فقط، وبالغ بعض أصحابه أقل الصلاة بتطويل فيه زاعما أنه يقطع الموالاة. وخالفه ابن النووي فأجاز التطويل لما عليه من الأدلة الصحيحة منها هذا الحديث والذي بعده.
نعم، هذا الحديث صحيح أنه كان يطول الركوع مثل الكراهة. أما الكراهة أي تطول الرفع الاعتدال من الركوع، الاعتدال يطوله قدر الركوع وقدر الكراهة كما جاء في الحديث. نعم.
ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قال طويلا قريبا مما ركع. قال النووي الجواب عن هذا الحديث صعب وهو كما قال. فإن قلت لعل في حديث حذيفة المذكور دليلا على صحة رواية ذلك، فالجواب إن حديث البراء في المكتوبة وحديث حذيفة في النافلة والله أعلم.
لا فكرة، ما دل على ذلك. حديث البراء يعني لا يدل على أنها في يعني المكتوبة، ولا أنها رمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حظ ذلك. ولا مانع بما انه ثبت انه يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام، فما المانع انها تكون كما ذكرنا تعدد الحالات مره هكذا ومره هكذا. نعم.
قال عن ثابت البناني عن انس رضي الله عنه قال اني لا آلو ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال ثابت قال انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، قال اذا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده بكث طويلا مكث حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده بكث حتى يقول القائل قد نسي.
نعم، هذا في الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، يقول كان ينبث حتى يقول القائل قد نسي. نسي ماذا؟ نسي انه في صلاه، نسي أنه في صلاة، كمان لما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله يصلي بنا حتى يقول القائل قد نسي عليه الصلاة والسلام، يدل على أنه كان يطول الاعتدال، وهذا رد على الشافعية، الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود، هذا رد على الشافعية الذين يقول بالكراهة.
قال موضوع الحديث مشروعية تطويل الركوع بالاعتدال إلى الركوع بين السجدتين وبين السجدتين المفردات لا آل ولا أقصر، انتصب قائما أي وقف، مكث أي أبقى جالسا حتى يقول القائل يظن المأموم أنه قد نسي. المعنى الإجمالي مسؤولية الصحابة رضوان الله عليهم بعد نبيهم نشر الدين وتبليغ أحكامه إلى التي أخذوها عنه صلى الله عليه وسلم، ولإحساس أن أنس رضي الله عنه بهذه المسؤولية قال لأصحابه إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فكان من صفة صلاته أنه ينفث بعد الرفع من الركوع والرفع من السجود طويلا حتى يظن بعضهم من طول مكثه أنه قد نسي. طب الحديث، أما طب الحديث فقد تقدم في الحديث قبله فلا داعي لإعادته. قال عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عقول لا أخف ولا أتم، إذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، لا خفيفة يخل مخلة ولا تطويل يمل، إنما وسط. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، خفيفة في تمام، هذه إذا صلى بالناس. أما إذا صلى وحده فهو أمير نفسه، له أن يطيل ما شاء، لكن إذا صلى بالناس فإنها هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العموم، هذه عموم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهي خفيفة في تمام. نعم.
قال موضوع الحديث: تخفيف الصلاة مع إتمامها. المفردات قط اسم ينفى به ما مضى من الزمان. المعنى الإجمالي: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتيسير ويدعو إليه بالقول والفعل امتثالا لقوله تعالى: وما عليكم ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن التيسير التخفيف في الصلاة مع إعطاء العبادة حقها من الكمال والتمام، لذلك كان الصلاة عليه الصلاة والسلام خفيفة في تمام. فقه الحديث: تكلم علامة بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على هذا الحديث بكلام حسن رأيت أن أنقله لأمته، فقال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يدل على طلب أمرين: التخفيف في حق الإمام مع الإتمام وعدم التقصير، وذلك هو الوسط العدل والميل إلى أحد الطرفين الخروج عنه أي العدل. أما التطويل في حق الإمام فإضرار بالمأمومين، وقد تقدم ذلك والتصريح بعلته يريد قوله: فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وأما التقصير عن الإتمام فنقص لحق العبادة، ولا يراد بالتقصير ها هنا التقصير في ترك الواجبات الذي يرفع حقيقة الصلاة، وإنما المراد والله أعلم التقصير عن المسنونات والتمام بفعلها. قلت: الأظهر والله أعلم أن المراد بالتخفيف القراءة، كما أخرج ذلك مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بسورة خفيفة أو بسورة قصيرة، والانتصار في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات أو قريبا من ذلك، وفي الاعتدال على الذكر الوارد فيه، وفي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ بالأربع. وذلك يحصل التخفيف والتمام، وبذلك يحصل التخفيف والتمام والله أعلم.
صلاة عموم، سواء القراءة أو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة خفيفة، فالمقصود بها سواء القراءة بكلها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة تكون خفيفة في تمام، سواء في القراءة، سواء في الركوع والسجود ونحو ذلك، فهي خفيفة في تمام. لكن ليس المقصود نقصر على القيام كما ذكر الشيخ رحمه الله، لا، إنما المقصود أن الصلاة عموما، الصلاة عموما، فالمقصود بها على عمومها، تبقى على عمومها، ولا مخصص لذلك، لم يقصد القراءة فقط، بل الصلاة عموما، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، فهي خفيفة في تمام، ولا لذلك قال في تمام، لأن القراءة لو خفف القراءة ما قال في تمام، لكن كلمة تمام تدل على ماذا؟ على أنه يتم جميع الأركان، إذن هي لا يخص من الأركان شيء، بل يأتي بالوارد منها ويأتي بسننها ويأتي بكل ما يتعلق بها، ولكنها في يعني تامة وخفيفة.
عن أبي قلابة عبد الله بن زيد بن الجرمي البصري رضي الله رحمه الله تعالى قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أريد أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. موضوع الحديث: مشروعية جلسة الاستراحة، وهي جلسة خفيفة عند القيام من الركعة الأولى إلى الثانية ومن الثالثة إلى الرابعة.
يعني عند الصلاة الفرد مثلا الأولى إلى تهم الأولى قام وأراد القيام إلى الثانية، إذا انتهى من الأولى الوتر، صلاة الوتر، إذا انتهى من الأولى وقام إلى الثانية، ومن قام إذا انتهى من الثالثة وعاد القيام إلى الرابعة.
المفردات يذهب أن يقول المعنى الإجمالي يخبر أبو قلابة رحمه الله تعالى كذلك أن الحويرث الصحابي جاءهم في مسجدهم فصلى بهم تطوعا قصد تعليمهم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل أبو قلابة عن صلاته التي علمه إياها أخبر أنها كصلاة شيخهم وهو عمرو بن سلمة الدرمي، ثم وصف صلاة شيخهم المذكور أنه كان يجلس إذا رفع من السجدة الثالثة في الركعة الأولى والثالثة قبل أن يقوم إلى الثانية والرابعة، وهي التي تسمى بجلسة الاستراحة. يقول الحديث الحديث دليل لمن قال بسنية جلسة الاستراحة وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. قال قوم لا تشرح منهم مالك وابو حنيفه وهو قول الشافعي وروايه عن احمد ايضا مسلمين لحديث وائل بن حجر عند النزار له، فكان اذا رفع راسه من السجده الثانيه في الركعه الاولى والثالثه طاب كما هو ولم يجلس. حكاه الصنعاني في السبل وقال ضعفه النووي. قلت على فرض صحته لا يدل على عدم مشروعيه هذه الجلسه الثابته في الاحاديث الصحيحه، ونفي وائل بن حجر لها لا يدل على عدم مشروعيتها ولا عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل غاية ما فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها احيانا ويتركها احيانا، فالفعل لبيان السنيه والترك لبيان الجواز. ومن هنا تعلم ان المذهب الاول هو الراجح بقوه دليله والله اعلم.
ايضا ممن ذكر ذلك ومن قال بعدم مشروعيتها سمحت الشيخ محمد بن صالح الايمن رحمه الله تعالى، فقال ذلك واستدل بأنه انما كان من اجل الحاجه، استدل بانه كان من اجل الحاجه وان النبي صلى الله عليه وسلم ما جلسها الا من اجل الحاجه فقط، فهي اذا كان من اجل حاجه ولمرض ووجع لا باس بذلك، هذا قوله رحمه الله. لكن الحديث صحيح وصريح على أنها سنة وثابتة، فمن فعلها فهو فعل سنة ومن تركها لا بأس عليه، لا شيء عليه. إذن فهي سنة من سنن الصلاة، فهي سنة من سنن الصلاة، لا ننكر ذلك، لا ننكر ولا نقول لا تشرع، بل النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه فعل عليه الصلاة فهي مشروعة.
ثانيا يؤخذ منه ما كان عليه الصحابه رضي الله عنهم من فهم مسؤوليه المقاد عليه ازاء ركعتهم، حيث كانوا يشعرون بهذه المسؤوليه فنقلوا الدين الذي اخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى ركعتهم بالقول والفعل، وهذه هي مسؤوليه كل جيل بالنسبه الى من بعدهم والله اعلم.
نعم، هذه مسؤوليه مهمه، هذا يدل على فضل الصحابه رضي الله عليهم، ما تركوا شيء، علموا ونقلوا ما علموه وأبرعوا ذممهم وعلموا الناس وعلموا ذلك ونقلوه إلى تابعين وتابعون نقلوه إلى من بعدهم، وهكذا إلى أن وصلنا ولله الحمد، وهذه من نعم الله عز وجل عليهم، وهذا من دليل على حفظ هذا الدين، أن الله حفظ هذا الدين، فالدين محفوظ وإلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة كما جاء في الحديث أن هذه أن هناك فرقة باقية على الحق منصورة إلى قيام الساعة، لا يضرهم من قبلهم ولا من خلفهم، وهي من كان على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، فدليل على أن هذا كان ينقل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى من جيل إلى جيل إلى جيل، وهذا من حفظ الله عز وجل، وهذا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين، الدين محفوظ، الله حفظه وتوعد الله عز وجل بحفظه، فالدين محفوظ، ولكن هل أنت ممن حفظ دين الله سبحانه وتعالى وبلغ دين الله؟ هذا هنا الفرق. هل أنت ممن ساهم في حفظ هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى ونقله وبينه؟ أنا الفيصل ذلك، وهذا الواجب على طلاب العلم أن يمتثلوا ويستشعروا هذه المهمة العظيمة الذي ألقيت عليهم أن ينقلوا دين الله ويبلغوا دين الله سبحانه وتعالى، وكما امتثلين قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، ولو آية ولو حديث ولو تعليم، إنكار منكر، كل ذلك من تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. نعم اكتفي شيخ ربنا ما ترى خلاص نقف يقول الشيخ حسين يقول هذا الحديث خلاص
عن عبد الله بن مالك بن بحيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى خرج بين يديه حتى يبدو بياضه.
هذا في كيفيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم، في كيفيه سجود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال موضوع الحديث التجاهل في السجود المفردات خرج باعد حتى يبدو اي يظهر بياض ابطين اي لون جلدهما من شده المجافاه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على ابطه شعر. المعنى الاجمالي
بمعنى ان ماذا؟ كان ايش؟ ينتف يدل على ماذا؟ انه كان السنه نتف الابط، شعر الابط نتفه هذا هو السنه. وكان يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام، فكان حتى يبدو بياض ابطين، دليل على ماذا؟ على هذه السنه. وايضا على دليل ايضا على المجافاه، دليل على انه كان الجافي عليه الصلاه والسلام ما بين عضده وما بين جنبه، ما بين جنبه وبين عضده، فيجافي بينهما حتى يبدو الابط، وما يبدو الا اذا حصل تجافي. وكذلك جاء في حديث انه كان يرفع مرفقيه، أنه يرفع مرفقيه، فدل على كلها بمعنى ذلك. نعم.
المعنى الإجمالي خلق الله الإنسان بما فيه من حواس وأعضاء، ثم أمره أن يعملها جميعا في عبادته جل وعلا لينال كل عضو حظه بعبادة ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه أي نحاهما عن جنبيه، ووضع كفيه ورفع مرفقيه حتى يبدو بياض ابطيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، لذلك يكون قد اعمل جميع جوارحه في عباده ربه، بل في افضل عباده هو السجود، وهذه الهيئه يسميها الفقهاء التقويه. فقه الحديث في الحديث دليل على سميه التجافي في السجود لاظهار نشاطه في العباده الذي هو طب الكسل وهيئه الكسل. وقد ورد في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي يديه حتى لو ان بهبة ارادت ان تمر من تحته لمرت، الا ان هذه الهيئه محموله على استحباب ما رواه داوود في حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول: شكا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه مشقه السجود عليه اذا خرجوا فقال استعينوا بالركب. قال ابن عجلان احد رواته وذلك ان قال ابن عجلان احد رواته وذلك ان يضع مرفقيه على ركبتيه اذا قال السجود اعيا، افاده في فتح وسكت على الحديث فلم يحكم عليه بصحته الضعف. وعند رجوعه بسنن ابي داود رايت حديثا فيه بسند الرجال والرجال الصحيح. ثالثا قصر بعض الفقهاء حكم التجافي على الرجال دون النساء لحجه ان المطلوب من النساء التستر، والتجافي تمكين للاعضاء وابزاز وابراز لها، فكان منافيا لما طلب منهن. وعندي في ذلك تفسير، وهو ان النساء داخلات بلا شك في قوله داخلات بلا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اسلم، فلا يخرجن عنه الا بدليل يخصهن، ولا دليل فيما اعلم الا الحكم العام القاضي بوجوب التستر على المراه اذا خرجت او كانت المراه في غير بيتها بحيث لا تامل تسرب ابصار الرجال اليها، فالافضل في حقها عدم التجافي. اما ان كانت في مكان تامل فيه تسرب الابصار اليها فالافضل في حقها التجافي. والله
هو السنه في حقها وفي حق الرجال، هذا اذا لم يكن هناك داعي من ذلك من ناحيه مرض ونحو ذلك او اطاله السجود وضره بذلك، فيذهب كما الى ما كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استعينوا بالركاب، استعينوا بالركاب، هذا عند الاطاله وعند مشقه، فاذا شق عليه ذلك استعين بالركاب. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وأما المرأة فهي كالرجل سواء بسواء، ما لم يدل دليل على التخصيص وهنا لا دليل. فالمرأة أيضا في حقها التجافي، في يعني تجافي وتفعل ذلك كما يفعل الرجل. والله أعلم، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.